بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا حول مباحث المعاد، إحدى البحوث التي تتعلق بهذا الموضوع، مبحث حساب الأعمال في يوم القيامة. لكن قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع، نشير إلى أن هنالك حسابا آخر للأعمال يتم في هذه الدنيا قبل يوم القيامة، فهنالك حسابان: حساب في الدنيا وحساب في الآخرة. لعله إلى هذا الحساب تشير هذه الآية الكريمة. الله تعالى يقول في سورة الطلاق: وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. بعض العلماء يعتقدون أن هذا الحساب الشديد إنما هو الحساب الدنيوي بقرينة سياق الآيتين المباركتين. وهنالك أيضا آية أخرى في سورة البقرة، الله تعالى يقول: إن الله سريع الحساب. وفي آية أخرى: والله سريع الحساب. إحدى الآيتين في سورة البقرة والآية الأخرى في سورة آل عمران. يعتقدون بعض العلماء أن هذه السرعة في الحساب تتعلق بالحساب الدنيوي. ما هو معنى الحساب الدنيوي؟ وكيف يكون الحساب الدنيوي سريعا؟ لعله يمكن أن نعرف الحساب الدنيوي بترتب مجموعة من الآثار الوضعية أو مطلق الآثار على الأعمال الإرادية التي يقوم بها المكلفون، سواء كان هذا المكلف إنسانا أو كان كائنا آخر من الكائنات المكلفة. هذا الترتب يعتبر حسابا إلهيا سريعا لهذه الأعمال الإرادية، أو يعتبر ملازما للحساب الإلهي. هذا الحساب جدا سريع، بل يمكن أن نقول إنه مقارن لذات العمل، بل يمكن أن نقول إنه كامن في ذات العمل. أنتوا عندما تقومون بعمل من الأعمال الصالحة، تقومون في جوف الليل المظلم والناس نيام وتصلون نافلة الليل، تشعرون بالراحة الباطنية. هذا أول أثر وضعي يترتب على هذا العمل. واحد اللي تواجهه زوجته بالخشونة في البيت، أو يواجهها المرأة زوجها بالخشونة والعنف طبق الإحصاءات المنشورة أخيرا، إن أكثر ما تتعرض له المرأة من العنف هو العنف في داخل البيت. هذا يفوق العنف الذي تتعرض له في الخارج، لأن الرجل يعتبر أن المرأة ملك له وخادمة في البيت، أو المرأة أحيانا تعتبر أن الرجل مجرد خادم. ولذلك من المشاكل المهمة مشكلة التوتر في داخل البيوت. تعرضت لموقف لا ينبغي أن تتعرضوا له، ظلمت، الرجل ظلم، المرأة ظلمت، فكبحتم جماح القوة الغضبية، طبعا عملية جدا صعبة، وعبرت القضية. أول ما تشعرون هذا في حين العمل أو بعد العمل مباشرة، إن الله سريع الحساب، تشعرون بارتياح في الباطن، تشعرون بالرضا الباطن، تشعرون بالسلام الداخلي. وقضية السلام الداخلي من الأشياء المهمة جدا. ماكو واحد في داخل حرب، ما أدري مجربين هذه القضية حتما، أحيانا واحد يعيش الحرب الداخلية، كيان بعضه ضد البعض الآخر، عقله ضد شهوته، شهوته ضد عقله، بالليل ما يتمكن ينام عندما يخلي راسه على المخد، حرب داخلي، صراع داخلي. أما واحد عندما يعيش السلام الداخلي، إن الله سريع الحساب، حساب. والله سريع الحساب، بسرعة. ثم هنالك آثار وضعية تظهر في محيط البدن، ثم هنالك آثار وضعية تظهر في المحيط الاجتماعي، هذا ثالث. ثم هنالك آثار وضعية تظهر في المحيط الطبيعي، ثم هنالك آثار وضعية تظهر على المدى التاريخي. الوالد رحمه الله كان يعبر عن هذه بالمحاكم الإلهية الخمس أو الست في هذه الدنيا، وله حديث مطول حول ذلك. أمير المؤمنين صلوات الله عليه مستتر في المدينة المنورة، يخرج خارج المدينة أو إلى أطراف المدينة أو إلى نخيل المدينة، وفي جوف الليل المظلم ولا يعلم به أحد. كم أمير المؤمنين صلوات الله عليه دام على ذلك، لعله سنوات. ولكن في ليلة من الليالي، اقرأوا القضية في بحار الأنوار، يأتي أبو الدرداء. ليش؟ الله يريد أن يظهر في هذه الدنيا. يجي أبو الدرداء ويسمع صوتا، يلتفت إلى ذلك الصوت، وإذا به صوت أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ويراقب أمير المؤمنين، يراقب مناجاته الخاشعة في جوف الليل، يراقب عبادته، يراقب بكاءه، يراقب غشيته من خوف الله تعالى. هو تصور أن الإمام مات، وبعد 1400 عام الخطباء الكرام فوق المنابر ينقلون هذه القضية، على مر التاريخ ينقلون هذه القضية. ومعاوية ابن أبي سفيان الذي حارب عليا ولعن عليا فوق المنابر في ليالي الشام المظلمة في بساتين الشام يشرب الخمر، وفي ليالي الشام المظلمة يقول حول النبي الأعظم وذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: لا والله إلا دفنا دفنا. هذا اسم النبي الأعظم يجب أن يدفن مع ربعه ويا جماعته. ولكن ظهرت كل الحقائق، ظهرت في قضية مطولة مذكورة على ما أتذكر في البحار. إن الله تعالى أمر نبيا من أنبيائه بأمور، منها أنه ترى مضمون الحديث طشت من ذهب فادفنه، مضمون القضية، فرأى طشت من ذهب أو شيء من ذهب فدفنه، ثم مضى، ثم التفت إلى حركة من خلفه صوت، نظر وإذا بذلك الطشت أو الآنية الذهبية خرجت. قال: إن ربي أمرني بدفنه وقد امتثلت. علماء الأصول يقولون الطبيعي يتحقق امتثاله بالمرة، ومضى في دربه. الله تعالى قال له: هذا مثال عمل الخير، مهما كتمته يوم من الأيام يظهر. إن تصلوا صلاة الليل وتكتموا مهما تمكنتوا حتى زوجتكم لا تفهم، الله يظهر هذا العمل في يوم من الأيام. والله سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. هذا هو النوع الأول، ترتب الآثار الوضعية أو مطلق الآثار على الأعمال الإرادية التي يقوم بها المكلفون. النوع الثاني من أنواع الحساب الإلهي، الحساب الذي يتم في عالم آخر. هذا النوع الثاني من الحساب سريع جدا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إحنا من اليوم الأول اللي ولدنا فيه أكفت هنالك حفرة بعيدة عنا، هاي في انتظارنا، وإحنا كل لحظة دا نركض إلى تلك الحفرة، ركض دا نقترب. يعني إذا واحد الآن عمره 40 عام، 40 عام دا يركض، بعد كم يوم، بعد كم لحظة، حقيقة أمان ماكو. وإذا به يسقط في تلك الحفرة، ثم أماته فأقبر. حتى إذا واحد، إحنا شقد الآن مضى من أعمارنا، شقد نعيش بعد؟ أنتوا إذا رحتوا إلى مشهد 3 أيام تردون تبقون، يوم منها مضى، يومين باقي، ما باقي شيء، شوفون دا تنتهي المدة. إحنا شقد مضى من أعمارنا؟ إذا واحد الآن عمره 40 عام، في المطول كنا نقرأ: أشاب الصغير وأفنى الكبير، مر الغداة وكر العشي. أربعين عام عشنا، شو بدنا نعيش بعد؟ 40 عام بعد نصف عمرنا منتهي. تتوقعون تعيشون 120 عام، ثلث العمر منتهي، ما بقي شيء. يعني إذا واحد ثلث عمره انتهى يعني ما بقي له شيء، إذا واحد نصف عمره انتهى يعني ما بقي له شيء. واحد أحيانا يلاحظ الفترات التاريخية الماضية، يتذكرها أيام طفولته، أيام شبابه، أيام كهولته، من 30 أو من 33، في هاي الحدود تبدأ مرحلة الكهولة. الله تعالى يقول: وكهلة في المسيح ابن مريم. الآن أغلب الحاضرين لعله كهول، وصلوا إلى مرحلة الكهولة أو عبروها. في جامع المقدمات كنا نقرأ: يا قوم قد حوقلت أو دنوت، وبعد حيقال الرجال الموت. ما باقي شيء. فواحد يظن أن الآخرة بعيدة، وأن الحساب بعيد، وأن الموت بعيد. هذا عدم إدراك واقعي للأمور. ألا إنما الدنيا كمنزل راحل أناخ عشيا وهو بالصبح راحل. إذا قلنا إن الآية الكريمة تشير إلى الآخرة، إن الله سريع الحساب، سريع حتى إذا كان الحساب حسابا أخرويا. إن الليل والنهار يبليان كل جديد، ويقربان كل بعيد. هاي الحركة، هذا دولاب الفلك. في التاريخ نقول هذا الموضوع أنه أكو كتاب جيد، تقرون هذا الكتاب حتى تجدوا أن الملوك كيف كانوا يعيشون، هؤلاء الملوك الذين كانوا يحملون اسم الدين وكانوا يحكمون باسم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. وتعرف أي دور عظيم قام به أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم عندما فصلوا هؤلاء الحكام عن الدين وقالوا إن هؤلاء لا يمثلون الدين. الكتاب عنوانه نساء لهن في التاريخ الإسلامي نصيب. شوفوا شلون كانوا يعيشون. في ذاك الكتاب أو في كتاب آخر يذكر هذه القضية البذخ، أنه بنت الملك الفلاني، بنت المأمون بنت هارون، البذخ اللي كان في ليلته زفافها فعل كل ما يتمكن من أموال المسلمين. بعد أن انتهى الاحتفال جاء إلى بنته وقد صنع كل شيء من البذخ والإسراف والحفلات الكذائية، فقال لها: هل بقيت في قلبك أمنية؟ تردين بعد شيء؟ كل شيء فعلت. قالت: نعم، وهو أنه أريد مسمارا واحدا تدقه في هذا الفلك. هذا الفلك دا يتحرك، يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد، فبسمار حركة الفلك توقف. قال: هذا ما لا أقدر عليه. حركة الفلك استمرت وأفنت القرون الماضية والأمم الخالية، وسوف تفنينا جميعا واحدا بعد الآخر. فهذا النوع الثاني من الحساب سريع جدا أيضا. مرة واحد يشوف هو في العالم الآخر، السيد محمد كاظم المدرسي رحمه الله رؤية في عالم الرؤيا، لأن كما نقلوا مات في حالة القنوت في صلاة الليل أو في صلاة الصبح، وكان متعود أن يقرأ هذا الدعاء: يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة. كل شيء معدن، لا نملك شيئا، مجرد اعتبارات وكل شيء بيده، والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. قالوا: كيف كان موتك؟ لأن هو في حالة القنوت مات. قال: أنا عندما كنت أتلفظ بلفظة الآخرة قلت الخاء في الدنيا والراء في الآخرة. فد لحظة، فد مرة واحد يشوف انتقل إلى عالم آخر، معادلة جديدة، لحظة واحدة. هو هذا البناء اللي احنا بانيه، ما نعلم، لعل جذور موتنا تكمن في هذا البناء. شوي الأرض خلت تتحرك، كل هذا يوقع وتتحول هذه الغرفة إلى مقبرة. والعياذ بالله. هنالك مجموعة من البحوث حول حساب يوم القيامة، نعرض منها في هذه الليلة بإذن الله إلى مبحثين على نحو الاختصار. المبحث الأول: ثبوت أصل قضية الحساب في يوم القيامة. العلامة المجلسي رحمه الله في البحار يشير إلى هذه القضية في المجلد 7 من البحار صفحة 275، يقول: تذنيب، اعلم أن الحساب حق، يعني لا يمكن إنكاره، نطقت به الآيات المتكاثرة والأحاديث المتواترة. الحديث المتواتر كما هو واضح، الحديث الذي بلغ لكثرته درجة يورث القطع واليقين، فيجب الاعتقاد به. والآيات الكريمة إذا تراجعون المعجم حول الحساب في يوم القيامة كثيرة ومتعددة. المبحث الثاني: لماذا الحساب في يوم القيامة؟ الجواب على ذلك: الحساب إنما يكون لاكتشاف المجهول العددي أو غير العددي. أكو تاجر، هذا التاجر يريد أن يعرف المحصلة النهائية، الواردات الصادرات، فيأخذ القلم والورق ويجرد حسابات. هذه عملية الجرد لاكتشاف المجهول، هذه يقال لها عملية الحساب. ولكن في الله سبحانه وتعالى لا يتصور هنالك مجهول، كل شيء واضح عند الله سبحانه وتعالى. العلماء يمثلون بمثال، طبعا هذا المثال لعله مثال لمجرد التقريب للفكرة، يقولون: كيف نحن صورنا الذهنية حاضرة عندنا؟ أنتم عندما تفكرون هذه الصور الذهنية محاطة لكم بالإحاطة العلمية، بل هي حاضرة عندكم، مو أنه صورها حاضرة عندكم. أنتوا الآن أغمضوا عيونكم وتصوروا مدينة بغداد. مدينة بغداد مو حاضرة عندكم، صورة تلك المدينة حاضرة عندكم، ولكن هذه الصور الذهنية هي بذاتها حاضرة عندكم، حضور لا تخفى عليكم، لا تغيب عليكم، مو صور الصور حاضرة عندكم، ذاتها حاضرة عندكم. طبعا هذا مجرد مثال، ولعله لا يكون معبر عن الواقع كاملا، ولكن الأشياء كلها حاضرة عند الله سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة مثقال ذره، هنالك نقطه لطيفه كان يشير اليها العام حفظه الله، كان يقول الايات الكريمه لا تقول حجم الذره، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. مثقال مو حجم، لان الحجم ملحوظ. انتوا اذا في غرفتكم اكو كوه ونور الشمس يدخل منها، تشوفون هذه الهباءات المتطايرة في الهواء، فحجمها واضح لكن ثقلها مجهول. البشر لا يعرف ثقل هذه الذرة إلا إذا الآن العلوم الجديدة صنعت فد موازين جدا دقيقة حتى تعرف ثقل هذه الهباء. إذا أكو الآن ما أدري أكو أو ما أكو. الله تعالى لا يقول فمن يعمل حجم ذرة، لأن حجم الذرة واضح، الله يشير إلى الجانب الخفي. فمن يعمل مثقال ذرة، ثقل الذرة. يا بني في سورة لقمان إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، ما أدري شايفين حبة الخردل لو لا. واحد عندما يشوف حبة الخردل يصاب بحالة دهشة من صغرها، كلش صغيرة، يعني صغرها يلفت النظر. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يجيبها الله، حتى إذا في أعماق الفضاء لا متناهي كان. الله تعالى لا يخفى عليه شيء. فالحساب لا يكون لكشف المجهول، لاكتشاف المجهول، ولعل الحساب إنما يكون لكشف المجهول. عندنا اكتشاف المجهول، يريد التاجر أن يكتشف المحصلة النهائية، لعل الله سبحانه وتعالى يريد أن يكشف المجهول. إحنا عندنا حالة محاباة لذواتنا. الذنوب التي عملناها الآن، الذنوب المطلقة أو الذنوب النسبية، كلها ننساها شيئا فشيئا. الذاكرة، طبيعة الذاكرة، راجعوا بحوث علم النفس، الأشياء اللي النفس تنفر منها تحاول أن تلغيها وتخرجها، مثل شيء ما يعجبكم بالغرفة طلعوا برا. النفس عندها هذه الحالة، كل ذكرى كل خاطرة مو محبذة إلكم النفس لا شعوريا تحاول إلغائها، ولذلك واحد ينساها تماما. أما الأشياء التي تعجب النفس، النفس تحاول الاحتفاظ بها. فكل واحد منا، يعني كثير منا، نتصور أننا أولياء لله سبحانه وتعالى، ولكن عند الحساب واحد يكتشف واقع. ليش يقولون في كل ليلة حاسبوا أنفسكم، أو في كل يوم، حتى واحد يعرف من هو. أول من يجهل ذواتنا ذواتنا، احنا نجهل أنفسنا، احنا منو، من أنت؟ الامتحانات الإلهية تظهر حقيقة الإنسان. عجيب، واحد يشوف أنا هذا كنت 50 عام كنت عايش مع هذه الناس وكنت أجهلها. عندما جاءت قضية الكوفة، قضية عاشوراء، وإذا بالأفراد يكتشفون أنفسهم. إذا هجم أسد على قافلة، وإذا بالأفراد يكتشفون أنفسهم من هو الشجاع ومن هو الجبان. فإحنا نظن أنه كلش إحنا مقربون إلى الله تعالى، وأن صحيفة حسناتنا مليئة، وأنه واحد كان يقول إذا إحنا ما ندخل الجنة فإذا من يدخل الجنة؟ عند وضع الموازين والمحاسبة يكشف المجهول، مو يكتشف المجهول، يكشف. ذاك العابد كان يقول يا الله، الله قال له ادخل الجنة بفضلي، قال لا ادخل الجنة بعدلك. ما يخالف، وضعت الموازين والحساب، تبين انه كل شيء ما عنده موازنة، وموازنة دقيقة، موازنة الحسنات، موازنة السيئات، موازنة الأعمال، موازنة الإدراكات، موازنة القدرات. هاي الخمسة خلوها مع البعض الآخر: الإدراكات، القدرات، السيئات، الحسنات، النعم. سووا موازنة بينها، شوفوا يبقى شيء لو ما يبقى شيء. ولذلك دائما احنا نقرأ اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. وفي الآية الكريمة ويخافون سوء الحساب، في الرواية أكو شنو حساب الله؟ حساب سيء، ما إلى الله تعالى حساب سيء، ولكن يخافون المداقة في الحساب. إذن البحث الثاني أن الحساب قد يكون لاكتشاف المجهول، وقد يكون لكشف المجهول، وبذلك تتم الحجة على الناس أجمعين. إن شاء الله بقية المباحث نذكرها في المبحث القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.